الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، إلى أن قال: سورة عما يتساءلون. قال رحمه الله: قال مجاهد: لا يرجون حسابا، لا يخافونه، لا يملكون منه خطابا، لا يكلمونه إلا أن يأذن لهم صوابا حقا في الدنيا وعمل به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وهاجا مضيئا. وقال غيره: غساقا، غسقت عينه ويغسق الجرح يسير.
هكذا بالتخفيف، غساقا.
نعم،
في قراءة.
وقال غيره: غساقا، غسقت عينه ويغسق الجرح يسيل، كأن الغساق والغسيق واحد، عطاء حسابا، جزاء كافيا، أعطاني ما أحسبني، أي كفاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، موجب للفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: سورة عما يتساءلون، وهي سورة مكية في 41 آية. قال الحافظ رحمه الله: قرأ الجمهور عم بميم فقط، وعن ابن كثير رواية بالهاء عمة، وهي هاء السكت أجر الوصل مجرى الوقف. وعن أبي بن كعب وعيسى بن عمر بإثبات الألف على الأصل، وهي لغة نادرة عما، ويقال لها أيضا سورة النبأ لقوله سبحانه وتعالى فيها عن النبأ العظيم. واختلفوا فيه، في هذا النبأ، فمنهم من قال هو القرآن، ودليله قوله تعالى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، فهو نبأ وخبر وقصص، وهو عظيم الشأن. وقيل النبأ العظيم هو البعث الذي اختلفوا فيه وأنكروه، وقيل هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب والله أعلم أن المقصود ذلك كله، فهم مختلفون في القرآن وفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البعث. والمتسائلون هنا هم المشركون للزجر الذي جاء في سياق الآيات في قوله تعالى: كلا سيعلمون، ولقوله: الذي هم فيه مختلفون. وذكر في السورة بعض الغريب، منها ما قاله مجاهد في قوله تعالى: إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لا يرجون، قال: لا يخافون، لا يخافون الحساب، يعني لا يخافون المحاسبة على ما عملوه من شر. وهذا سببه ماذا؟ الغفلة الناتجة عن هذا العتو والعلو والتكذيب، فهم مكذبون بالبعث ومستهزئون بالبعثة النبوية، ولا يخافون ما ينتظرهم من العذاب لأجل هذا التكذيب. اللفظ الثاني في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا، هذا كقوله سبحانه وتعالى لا تكلم نفس إلا بإذنه، قال مجاهد لا يكلمونه إلا أن يأذن لهم، ولا يتكلمون لا يملكون منه خطابا سواء في أمر الشفاعة أو في غيرها، كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهم لا يملكون الشفاعة إلا لمن أذن الله عز وجل له، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن، وهذه في سياق هذه الآية لا يملكون من خطابا، لا يملكون الضمير يعود على من؟ وش المذكور قبلها؟ قبلها إذن الكلام عن أهل الجنة، أهل الجنة إن المتقين مفازة، فهم هؤلاء المتقون لا يتكلمون في أمر الشفاعة لأحد من أهل النار إلا لمن أذن له الرحمن سبحانه وتعالى. وقال صوابا، قال حقا في الدنيا يعني لا في الآخرة. وما هو الصواب الذي يقال في الدنيا؟ هو التوحيد، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، الشافع لا يشفع إلا بإذن الله عز وجل ولمن رضيه الله سبحانه وتعالى. قال وقال صوابا يعني حقا في الدنيا، وهي كلمة التوحيد، وعمل بهذا الحق. أو لا يشفعون إلا لموحد، فلا يشفع إلا موحد، ولا يشفعون إلا له، لا يشفعون إلا لمن قال لا إله إلا الله. وقال ابن عباس في قوله وهاجا، في قوله تعالى وجعلنا سراجا وهاجا، قال مضيئا، وهو كذلك المضيء الوقاد، وهو الذي جعله سبحانه وتعالى الشمس، وهو الذي أنزل الغيث وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات يعني من السحاب ماء ثجاجا سبحانه وتعالى. وقال غيره وغير ابن عباس غساقا، هذه قراءة من؟ قراءة الجمهور، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، وغساقا أو غساقا. قال غسقت عينه ويغسق الجرح يسيل، كأن الغساق والغسيق واحد، أو كأن الغساق والغسيق، فهو بهذا يشير إذن إلى القراءتين. الغساق شيء يسيل، ما هو؟ قيل هو صديد أهل النار والعياذ بالله وغسالتهم، فهم لا يشربون إلا منه، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا، وإلا هنا تكون من الاستثناء المنقطع، لكن يشربون من الحميم وهو الماء المغلي الحار، وهذا الغساق والعياذ بالله. في الغساق والغسيق فهي مقروءة بهذين الحرفين، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا أو إلا حميما وغساقا، بالتشديد والتخفيف. ثم انتقل إلى بعض ما أعطي أهل التقوى: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذبا، جزاء من ربك عطاء حسابا. قال: جزاء كافيا، عطاء حسابا، يحصل به الرضا، كما قال عز وجل: سوف يعطيك ربك فترضى. وقيل: عطاء حسابا يعني كثيرا، حسابا يعني كثيرا. قال: أعطاني ما أحسبني، أي كفاني. في قراءة لابن عباس: عطاء حسنا، والرسم يساعد عليها لأن الألف لا تثبت في الرسم العثماني، وإنما يوضع ألف صغيرة، فعطاء حسنا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا زمرا. قال رحمه الله: حدثني محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قال: 40 يوما؟ قال: أبيت. قال: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم أيضا في تفسير سورة الزمر عند قوله تعالى: هناك ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. ومناسبته لهذه الآية في سورة النبأ أيضا ظاهرة من جهة ذكر النفختين فيه، والآية أشارت إلى إحداهما وهي نفخة البعث يوم ينفخ في الصور، أي ينفخ الملك الموكل به. والصور على قراءة، وفي قراءة الصور يعني في الأرواح أو في الصور الذي تجتمع فيه هذه الأرواح. فتأتون أفواجا، قال زمرا، كل أمة مع إمامها. وهذا يرجع به أيضا إلى المعنى الذي جاء في سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا، أي جماعات. والفرق بين جماعة وجماعة والله أعلم هو بحسب العمل، وكل أمة تقاربت أعمالها يأتون زمرة، أو أن كل جماعة، أن الجماعات تختلف باختلاف قرونها وأزمنتها وأئمتها، والله أعلم بحقيقة الحال. ونسأل الله أن يلطف بنا في ذلك المقام. قال: حدثني محمد وهو ابن سلام البيكندي قال أخبرنا أبو معاوية ومحمد بن خازم عن الأعمش وهو سليمان عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. فنص على أنهما نفختان فحسب لا ثلاث: نفخة الصعق فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم نفخ فيه أخرى. والتعبير بالأخرى يدل على أنه لا نفخة بعدها، فإذا هم قيام ينظروا. وهذه هي النفخة التي جاءت أيضا في هذه السورة. فما بين نفخة الصعق التي لا يبقى معها حي على الأرض، والنفخة التي يخرج بها الخلق من الأجداث والقبور، أربع، ومنهم من يزيد النفخة الثالثة قبل نفخة الصعق، وهي نفخة الفزع التي جاء ذكرها في سورة النمل، ونفخ في الصور ففزع، يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، والله أعلم. قال هذه زيدت، منهم من ذكر أن نفخات ثلاث: نفخة فزع ونفخة صعق ثم نفخة بعث ونشور، ومنهم من يجعل الفزع والصعق نفخة واحدة ثم نفخة البعث التي دلت عليه هذه الآية في سورة النبأ. قال: أربعون يوما. قال يعني قائل، أو هو ذكوان الذي سأل، وهذا الذي يظهر، وليس أن أحدا قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، أن أبا هريرة أو غيره من الصحابة سأل. قال: أربعون يوما. قال: أبيت، يعني امتنعت، يعني عن إخباركم. قال يعني أصحابه أو أحدهم: أربعون شهرا. قال: أبيت، يعني أن أخبركم. قال: أربعون سنة. قال: أبيت. وفي غير الصحيحين جاء التنصيص على أنها 40 سنة ما بين النفختين بسني أهل الأرض. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء، ينزل الله من السماء ماء فينبتون، يعني أي الأموات، كما ينبت البقل. ليس من الإنسان شيء إلا يبلأ. وهذا فيه عموم، ولكنه مخصوص بالأنبياء والشهداء، فإن الأنبياء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، وأما غيرهم فإنها تأكلهم ويصيرون ترابا، لا يبقى من الإنسان إلا هذا العظم الذي استثناه. قال: إلا عظما واحدا، وهو عجب الذنب، وهو رأس العصعص ما بين الأليتين. هذا أول ما يخلق من الآدم في بطن أمه، يعني أول ما يتكون من المضغة هو هذا العظم، ثم تبدأ تنتشر وتنشز العظام منه إلى أن يكتمل بدن. فهذا الذي لا يبلى، قال: ومنه يركب الخلق يوم القيامة. والله قادر على أن يركب الخلق من لا بقية، لكن هذا أيضا دال على كمال قدرته سبحانه وتعالى، وعلى ارتباط الخلق الآخر بالخلق الأول، وأن من بعث هو الذي مات ودفن، لأنه أنشأ للحساب والقيامة خلقا جديدا. وإنما صاحب كل عجب ذنب هو الذي سيعود يوم القيامة ويوقف على أعماله ويجزى بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. في الحديث دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه يخبر بأشياء مغيبة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وفيه تشبيه خلق نبات الناس من الأرض بنبات البقل، وفيه إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وفيه ربط الأفعال بالأسباب، فالخلق الذي ينشأ والنبات الذي ينبت بسبب ما ينزله الله عز وجل من السماء. وفيه أيضا دليل على يعني عظيم قدرته سبحانه وتعالى، فالأصل أن الماء ينبت به النبات، وهنا ينبت به تنبت به الأجساد، هذا شيء يودعه الله عز وجل فيها في ذلك اليوم، وإلا فالأمطار تنزع الأرض ولا تنبت الأجساد، لكن هذا أمر يكون بأمره سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. نسأل الله أن يلطف بنا وبكم في ذلك المقام. نعم نعم، الأنبياء والشهداء، لكن اللي يحضرني الآن دليل الأنبياء في قوله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: إن الله أكثر علي من الصلاة والسلام يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. والشهداء استدل بمثل قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهناك شواهد تدل على أن بعض الشهداء وقف على قبورهم بعد أن دفنوا بسنين ووجدوا كما دفنوا في دمائهم، والله أعلم. وقد يوجد من غيرهم، قد يكرم الله عز وجل بعض الأجساد فلا تأكلها الأرض. هذا فيه قصص كثيرة عن بعض السلف، وحتى في عصرنا الحاضر وجد قبور فتحت لحاجة لتوسعة طريق، فوجد المقبور كما هو، ويعرف هذا المقبور بصلاحه وبكثرة بره بوالديه. فالعموم هنا مخصوص، يعني الحديث يتكلم عن الفعل الغالب في المقبور أنهم يفنون إلا هذا العظم. والفناء لا يضر المؤمن إذا أكلته الأرض، لا يضره، لأنه سيركب وينشأ خلقا آخر ويبعث ويكرم، وروحه منعمة في حواصل الطير في الجنة، ويفتح له باب إليها، يجد من ريحها وريحانها وحبورها ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالمعول ليس على الأجساد، وإنما على الأرواح والأعمال. الإنسان يعول على عمله ولا يبالي بعد ذلك، إذا لقي الله وراض عنه سره ما هيأه الله عز وجل له من النعيم، سواء في نعيم القبر أو في نعيم الآخرة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة والنازعات. قال: وقال مجاهد: الآية الكبرى عصاه ويده يقال الناخرة والنخرة سواء، مثل الطامع والطمع والباخل والبخيل. وقال بعضهم: النخرة البالية والناخرة العظم المجوف الذي تبر فيه الريح فينخر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحافرة إلى أمرنا الأول إلى الحياة. وقال غيره: أيان مرساها، متى منتهاها، ومرسى السفينة حيث تنتهي.
ثم قال رحمه الله: سورة والنازعات، وهي سورة مكية بإجماع في 45 أو 46 آية. والنازعات هي الملائكة تنزع أرواح الكفار نزعا، أي بقوة. وأراد هذا بقوله تعالى: غرقا، يعني بالإغراق والمبالغة في نزع أرواحهم. فإنهم وإن كان المؤمن يجد شيئا من سكرات الموت، لكن ألم النزع في الكافر أشد، كما جاء وصفه في بعض الأحاديث والآثار، كأنما ينزع شوكا من صوفه، من كل عضو من أعضائه ينزع روحه. فيبدأ العذاب عليه من تلك الساعة، كما يبدأ النعيم للمؤمن من تلك الساعة، كما قال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وذكر بعض الغريب في السورة قال وقال مجاهد الآية الكبرى، هذا في قصة موسى مع فرعون، فأراه الآية الكبرى حتى يؤمن لكنه أبى، قال الآية الكبرى عصاه ويده، هذه آية كبرى، وإلا هناك آيات صغرى وهي التي تدل عليها الآية ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، أراه الآية الكبرى ومع ذلك كذب وأبى. فهذه الآية الكبرى بالنسبة لموسى العصا واليد، وهي التي ابتدأ إعجازه بها، هذا أول ما أري فرعون من المعجزات التي تدل على صدق موسى عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا التي استدل بها موسى عليه السلام على أنه يناجي ربه، قال فألقي عصاك فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال واسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. هذا عندما كلمه الله عز وجل عندما ترك أهله قال إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر، فرأى هاتين الآيتين موسى ثم أراها فرعون لما طلبه الآية فألقى العصا ونزع يده لكنه كذب وأبى. وآيات موسى عليه السلام كلها آيات محسوسة وكلها أرضية، كل 9، وأكبر من هذه الكبرى آية رسولنا صلى الله عليه وسلم التي دلت على نبوته، وهي معجزة القرآن، هذه أعظم المعجزات لأنها وحي وهو كلام الله عز وجل، وهي آية دائمة إلى يوم القيامة، وما سواها من آيات الآيات والمعجزات فإنها آيات مؤقتة بوقت صاحبها من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأيضا اجتمع لنبينا صلى الله عليه وسلم آية علوية لا أرضية، وهي الإسراء والمعراج، مع أيضا انشقاق القمر. فقوله هنا الكبرى لا يدل على أنها الكبرى مطلقا، وإنما الكبرى من الآيات 9 التي أعطيها موسى عليه السلام، وإلا أعظم منها أيضا من معجزات الأنبياء السابقين إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى الذي أعطيه عيسى عليه الصلاة والسلام. وإنما خص موسى بمثل هاتين الآيتين لدفع أفعال السحرة، لأن السحرة يوهمون الناس أنهم يغيرون الذوات، فجاءهم بما يلقف ما يأفكون ويعجزون عن أن يأتوا بمثله، ولذلك قال عز وجل فألقي السحرة ساجدين، لأنهم أهل علم بهذا الشأن، فلما رأوا شيئا لا يماثل ما هم فيه من السحر أيقنوا بأن هذا حق من الله عز وجل. اللفظة الثانية في قوله تعالى حكاية عن المشركين وإنكارهم للبعث، أي إذا كنا عظاما نخرة، يعني كيف نعود وقد صرنا عظاما نخرة، أي بالية، وفي قراءة نخرة ناخرة، أإذا كنا عظاما ناخرة، قال الناخرة والنخرة سواء. ويمكن أن نستروح من فعله المصنف هنا وفي الغساق والغساق أن إذا رأيته رحمه الله يقول هذا اللفظ وهذا اللفظ واحد، فالغالب أنه يشير إلى القراءات، وهذا مر معنا كثيرا. قال مثل الطامع والطمع والباخل والبخيل، وفي بعض النسخ والناحل والنحيل، ناخر ونخر. فقيل هما سوا في المعنى، أي إذا كنا عظاما ناخرة أو عظاما نخرة أي بالية. وقال بعضهم بالتفريق، فقالوا النخرة البالية والناخرة العظم المجوف الذي تمر فيه الريح فينخر، يعني يصوت. العظم المجوف إذا مرت فيه الريح أصدر صوتا. وكل تجويف هو كذلك، إذا مر الريح في التجويف كما في عجل بني إسرائيل فهو مجوف ومفتوح من دبره ومن فمه، فإذا مرت الريح سمعوا له خوار فافتتنوا به. وقال ابن عباس الحافرة أئنا لمردودون في الحافرة، قال إلى أمرنا الأول إلى الحياة، هذا في سياق أيضا إنكارهم للبعث. كيف نعود إلى أمرنا الأول إلى الحياة؟ كيف نحيا من جديد؟ هذا معنى الحافرة، أي إنا لمردودون في الحافرة. وقال بعضهم الحافرة هي الأرض التي تحفر فيها قبورهم، فسماها الحافرة بمعنى المحفورة. قال الحافر رحمه الله كماء دافق أي مدفوق، فهنا حافر بمعنى محفور. لكن هذا يشكل علي أنه قالوا أئذا أئنا لمردودون في، وهم ينكرون الرد من، ينكرون الرد من الأرض لا الدفن فيها، إلا إن قيل إن في أئنا لمردودا في هي بمعنى من، هذا محتمل ويمكن أن يكون له في اللغة نظائر. قال وقال غيره أيان مرساها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها يعني متى منتهاها. قال ومرس السفينة حيث تنتهي، وهذا فيه إشارة إلى قوله تعالى في سورة هود وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها أو مجريها ومرساها، يعني منتهاها. فمتى منتهى الساعة لا يعلمه إلا الله عز وجل. والساعة لها ابتداء، يعني متى منتهاها يعني مبتدأها بالنسبة للخلق، ولها منتهى وهو الفصل بين الخلق ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فلا يعلم ابتداء الساعة وقيامها إلا الله، ولا يعلم متى تنتهي ومتى ينتهي الفصل بين العباد إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار إلا هو سبحانه وتعالى. فإنها أيام طويلة ومقام عظيم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب، قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام بعثت والساعة كهاتين.
نعم، هذا مناسبة الحديث، الحديث متفق عليه رواه مسلم في كتاب الفتن، ومناسبته ظاهر للسورة في قوله تعالى يسألونك عن الساعة. قال فيه رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان وهو النميري البصري قال حدثنا أبو حازم وهو سلمة بن دينار قال حدثنا سهل بن سعد وهو الساعدي الأنصاري رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام. هي التي تلي الإبهام؟ هي السبابة. قال: بعثت والساعة كهاتين، والساعة يعني كالقيامة. وهل يعني بالإشارة فارق الطول أو المقاربة؟ هل بينهما فارق كفارق الطول بين أصبعين؟ ففارق الطول يسير، أو أنه أراد المجاورة وليس بينه بين بعثته الشريفة وبين قيام الساعة إلا اليسير. ومنذ بعث عليه الصلاة والسلام أكثر من الآن في القرن الخامس عشر لا يساوي شيئا في مقياس الزمن بالنسبة لزمن الخلق من أوله إلى قيام الساعة. فألف سنة وألف سنة ليست بشيء، وعلى هذا فلا يشكل. ويدل على هذا قوله تعالى: اقتربت الساعة، وقوله سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. وقال عز وجل: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فهو قريب، والذي يستبعد القيامة سواء القيامة الكبرى أو الصغرى فإنما يستبعدها لشدة غفلته، وإلا فالشمس تجري بأعمار الناس والأيام تمضي، وليس بين الإنسان وبين قيام الساعة إلا أن يموت، فإنه بمجرد أن ينزل به ملك الموت تتكشف له الحقائق ويبدأ يرى ما أخبر الله عز وجل به في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى، هذا ذكر آخر للساعة في نفس الصورة. فالطامة التي تطم على كل شيء لا تبقي ولا تذر، والله المستعان. نكتفي بهذا، ونسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة، وعن والدينا وأهلينا وسائر قراباتنا ومشايخنا وطلابنا، وأن يجعل هذا العلم بركة علينا وعليهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.